الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر مسألة أنه هذه المسألة الأخيرة التي ذكرناها أنه يسقط الرد والأرش معا، ذكر يعني ذيّر هذه المسألة بأنه ممكن أن يكون بعض المسائل التي يمكن أن تكون فيها خلاف، يعني أنه يسقط الرد والأرش كلاهما، محط هو يعني جيبهم بشكل أنه مسائل، وهو أكثر هذه المسائل يختار مصنف فيها يختار ماذا، أنه لا مش اثنينات يسقطون، مش الرد والأرش، يسقط الرد دون الأرش في بعض الموارد. راح يذكرهم واحدة واحدة. واحدة منها هي ماذا؟ هي زوال العيب قبل العلم بالعيب، أو حتى لو بعض العلم بالعيب، فبيقول هو هون أنه لا إشكال بسقوط الرد. وينقل كلاما للعلام في التذكرة من خلال هالكلام، هذا هو شو بحاول أنه يستنطق العلامة، يقول أنه هو صريح في سقوط الرد ولكنه ظاهر في سقوط الأرش. نعم، فعم بمهد للفكرة اللي بده يقولها الشيخ الأنصاري، هو يعني للرأي اللي بده يختاره هو، وهو ماذا؟ أنه يسقط الرد لكن الأرش لا يسقط، يمكن سقوط. ليش يسقط الرد؟ لأنه الأساس عليكم السلام، لأنه أساسا ما في بعد داعي لهذا النظر، أنه كان الرد هو بسبب العيب والعيب مرتفع، فإذا ما عش في مقتضي لهذا الأمر. أما الأرش فبيقول أنه يبقى ثابتا. لماذا؟ لأنه هلاك ببين، بيقول أنه أن سبب المطالبة بالأرش هو ماذا؟ هو ارتفاع وصف الصحفة، وقد ثبت هذا الأمر، يعني في فترة من الفترات كان وصف الصحة غير متحققا، فثبت ماذا؟ حق مطالبته بالأرش، ثم بعد ذلك ارتفع، فنستصحب ماذا؟ شككنا بثبوت بارتفاع الأرش أو عدم ارتفاعه، فنستصحب ماذا؟ ثبوت الأرش في هذه المسألة. فلذا رأي الشيخ الأنصاري ثبوت هذا الأمر فيما إذا حصل ارتفاع للعيب قبل العلم أو حتى بعد العلم، يعني ما فيش عنده فرق بين قبل أو بعد العلم بالعيب، يعني يرتفع مطلقا سواء علم قبل الارتفاع أو علم بعد الارتفاع. فإذا خلاص الفكرة هو أنه قيل في هذه المسألة بأنه يسقط الرد والأرش، لكن الشيخ ماذا ذهب إلى سقوط الرد دون الأرش.
بعد العلم
ليش؟ لأنه أحسن، هي هذه المسألة الثانية بتجي، يعني بعد العلم إذا كان علم لا ما في تفصيل بيصير فيها، بسم هل تصرف أو لم يتصرف؟ أحسن، في وجه، لأنه تجي المسألة الثانية. أما إذا لا هو سقط يعني برئ قبل العلم به، ما عاش في رد أصلا، يعني بواقع أنه ما فيش مقتضي للرد، لكنه بعد العلم به وتصرفه بعد العلم به وكونه ماذا؟ كونه ثم برئ بعد ذلك، فهون شو ممكن حتى الأرش يسقط في المقام. السلام ورحمة الله. ليش يسقط في المقام؟ هي المسألة الثانية اللي يذكرها، أن التصرف بعد العلم بالعيب من جملة المسقطات في الخيار والأرش، وماذا هو؟ أن يتصرف بعد علمه بالعيب، فإنه مسقط أيضا للرد والأرش معا. شو السبب بذلك؟ يعني لعله حتى هذا مسقط للأرش والرد والأرش معا بناء على ما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة، ولعل الدليل لذلك ما هو، ما هو الذي استدل به أو الذي يمكن أن يكون دليلا لابن حمزة في هذه المسألة، هو نفس ما ذكرناه سابقا من أن التصرف دال نوعا على ماذا؟ على الرضا. فحينما يكون راض بالبيع بالعيب فإذا ماذا؟ لا يسقط، يسقط حقه وخياره مطلقا. الشيخ الأنصاري أيضا يحاول أن يشكك في ماذا؟ في سقوطهما معا. لماذا؟ أن نقول أن التصرف ربما يسقط حقه ويكون راض بنفس السلعة، لكن ليس راض بماذا؟ يعني ليس ساكتا عن المطالبة بالأرش، لا تدل على سقوطه، ساكت فقط عن نفس السلعة، والسلعة لا إشكال في قبوله بها، يعني سقط الرد. أما نسقط من خلال التصرف نسقط أيضا الأرش، فهذا لا يمكن لنا أن نستفيده من ذلك. عشان هيك بعبر هو هالعبارة، بقول أنه دليل التصرف هو دليل على الرضا بالبيع لا بالعيب. يعني بالبيع يعني لا يرد، ها معناها، لكن بالعيب يعني ماذا؟ أنه يثبت الأرش، يعني يثبت له حق الأرش. فلذا أيضا كذلك يذهب الشيخ في المقام إلى أنه يثبت له الأرش دون الرد في هذه، ويخالف فيها، ويعتبر أنه ليس كما ذهب إليه بعضهم. المورد الثالث هو ماذا؟ هو أن يتصرف في المعيب، لكن أي معيب؟ المعيب الذي لا تتفاوت قيمته بين الصحيح والمعيب، مثل ما ذكرنا سابقا أنه الخصي، الخصي ربما يكون ما بتتفاوت، صح ونقص الفحول، يعني نقص في فحولة العبد، لكنه ماذا؟ على المستوى المادي والقيمي لا يوجد تفاوت. لكن ماذا؟ ذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى أنه عفوا تتم المسألة، لأنه إذا كانت صار عندي مثل العبد أو مثل البغل، هو مسمى الخصي، يلي هو شو؟ أنه يكون في، ما يكون في فرق ما بين صحيحه وخصيه، يعني المثال بالخصي والله فش لا تفاوت في القيمة بيناتهم، ومع ذلك تصرف، فهنا لا إشكال أنه الرد ماذا؟ سقط. ولماذا يسقط الأرش في المقام؟ لأنه ما في تفاوت بالقيمة، فهو حتى لو بدي طالب بأنه أنا فش تفاوت القيمة واحدة بين المعيب والصحيح. لكن شو بيشكل إشكال؟ بيقول أنه هذا قد يقال بأنه ماذا؟ أنه هو تحمل إمساك هذا الخصي سواء كان عبدا أو بغلا، يعتبر ماذا؟ يعتبر فيه ضرر على على المشتري، ومنعه من إثبات الخيار سواء الرد أو الأرش هو إضرار بالمشتري. هك مفترض الشيخ الأنصاري يجيب على هذه الإشكال بالذات، بيقول أنه لا يوجب الضرر. لماذا؟ لأنه لو كان ضرر بالقيمة، نحن أثبتنا أنه ما في فرق بالقيمة. إذا كان الضرر بغرض المشتري، فلماذا تصرف المشتري بعد علمه؟ ما نحن عم نتصور الفرض المسألة أنه التصرف في الذي لا تفاوت في قيمته، فلماذا تصرف المشتري به؟ فتصرفه بهذا الأمر هو كاشف عن ماذا؟ عن رضاه بهذا الأمر. فبالتالي هذه المسألة التي ربما يستفاد يشكل على أنه لا يثبت له حق الخيار أو الأرش في المقام وإن سقط الرد، لكن ماذا؟ لا نقبل بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو الذي أقدم على ذلك، وبالتالي لا يحق له لا الأرش ولا الرد. طيب فبيصير مثل ماذا هو مدخلها المسألة هذه، مثل التدليس، خيار التدليس الذي يثبت بخيار التدليس ماذا؟ الرد فقط دون الأرش. ونحن أثبتنا هذه المسألة سابقا أنه من مختصات خيار العيب هو ثبوت الأرش، وفي اختلاف بيناتنا أنه هل الأرش يثبت ابتداء كخيار في عرض الرد، أو أنه بعد انتفاء الرد، عدم إمكان الرد يأتي العيب. هذا اختلف هل طولية أو عرضية بيناتهم مثل الشيخ طوسي. نعم. أما سائر الخيارات الأخرى فليس له خيار الأرش، فقط في ماذا؟ خيار الأرش يثبت في خصوص العيب. طيب، وبالتالي إذا نفينا الأرش في المقام بيصير مثل خيار ماذا؟ التدليس، أنه يثبت الرد، وإذا أسقطنا الرد بسبب رضاه بهذا الأمر فإذا ما ليس له أي خيار في المقام. هذا المورد الثالث اللي هو شو مورد أنه تصرف في المعيب الذي لا تتفاوت قيمته بهذا العيب. المورد الرابع اللي أيضا ذاكره في المقام هو حدوث عيب في المعيب، مثل شو هون بيقول أنه حدوث عيب في المعيب، يعني أنا بسبب اشتريت شيء معيب ثم بعد ذلك حدث في يدي حدث فيه عيب. نعم. وبعد ذلك ماذا نقول؟ نقول بأنه هل يحق للمشتري الرد بالعيب السابق؟ فإذا كان هيك بده يلزم العيب الضرر على البائع لأنه رده هو معيب، وإذا بده يأخذ الأرش يمكنه أن يأخذ الأرش في هذه الحالة، لكن شو بصير عندي أنا بالواقع؟ لا لا لا، مش عم نحكم هذيك مسألة عدم التفاوت، خلصت مسألة تانية هيدي. فلذا هون بقول أنه نعم يسقط الرد في المقام، لكن هل يسقط أيضا الأرش في المقام أو لا؟ بأشكل الشيخ الأنصاري في سقوط الأرش في مثل هذا الأمر. يعني فقط الذي يسقط هو الرد. فإذا هل هذه أربع موارد؟ في بعض موردان آخرين بذكر إن شاء الله بعدين الشيخ في المقام، لكن هذه الأربع موارد بنلاحظ نحن أن الشيخ الأنصاري في بعضها قال رضي، بس مورد واحد رضي بسقوط الرد والأرش معا، أما الموارد الأخرى قبل بسقوط الرد لكن الأرش ماذا؟ استظهر أنه يمكن أن يبقى الأرش ثابتا في المقام، وبالتالي يمكنه حتى وإن تصرف فيه بعد ذلك يمكن ماذا؟ أن يثبت الأرش دون الرد. نعم، لا يوجد ثباتها أرشا، صح، يعني الأرش غير متحقق في يعني لا تحقق للأرش والرد سقط، فإذا لا يثبت له. لا بس أشكله بشيخ الأنصار، خلينا نقراها أسنى. ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها، منها زوال العيب قبل العلم به، كما صرح به في غير موضع من التذكرة ومال إليه في جمع المقاصد واختاره في المسالك. فإذا زوال العلم قبل العلم العيب قبل العلم به موجب لسقوط الخيار، بل وكذا لو زال بعد العلم أيضا، حتى في هذا المورد صرحوا بأنه ماذا بعد العلم به أيضا كذلك يسقط الخيار، لكن قبل أن يرد. أما بعد الرد فلا، نهاية خلص رد فسخ العقد، وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيبا عند البائع، يعني العيب كان سابق ثم أقبضه وقد زال عيبه، هذا العيب الذي كان زال، فرد فلا رد لعدم موجبه، انتفى المقتضي للرد. وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله، يعني المناط والملاك في ثبوت العيب ليس ثبوت الخيار، ليس ثبوت العيب قبل العقد، بل ماذا؟ بل استمرار هذا العيب وبقاء هذا العيب. بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده، هنا لكن ملاحظ نحن أنه قبل العلم أو بعد العلم قبل الرد، يعني سقط حق الرد. هذا يعني كأنه هذا التدرج اللي ذكره، الترقي اللي ذكره العلامة، أنه سواء زال العيب قبل علمه علم به أو بعد علم به، كلاهما ماذا؟ يسقط الرد. طيب حتى هون شو ذكر العلامة؟ سقوط الرد. أما الأرش ساكت عنه، فمن هون بدي يفهم منه، بدي يجيب يستميله الشيخ الأنصاري ويقول أنه لا، مش مخالفنا العلامة في هذه المسألة، ها؟ وهو صريح، ما كان بيقول، وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش، لأنه ما جاب سيرة الأرش فجيد، كما لا يخفى على المتأمل، خصوصا مع تفريعه. ها بدي أجيب عبارة تانية من مكان آخر يثبت ماذا؟ يثبت أن الكلام فقط في خصوص الرد، لا يتحدث عن الأرش، وبالتالي ماذا؟ بدي أجيب هالكلام الجديد فقط لإثبات هذه المسألة، مش لأجل يستشهد على أصل المطلب، فقط لأجل أن يستشهد على أن الذي يستحقه أو الذي يسقط بهذا المورد هو ماذا؟ هو فقط ثبوت الرد، حق الرد لا حق الأرش، خصوصا مع تفريعه في موضع آخر: قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب. فهونيك نصرح أنه في عندي رد وأرش، طب هوني بس ذكر الرد دون الأرش، فإذا الأرش خارج عن هذا الحكم. حيث قال: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بيضاء في عينه، ووجد نكتة قديمة، يعني في عنده، يعني صار في عنده أحسن، صار في عنده اثنان، ثم زالت إحداهما، ها قبل ما يرد، فقال البائع: الزائلة هي القديمة. ليش الزائلة هي القديمة؟ فلا رد ولا أرش. يعني بالواقع إذا كانت الزائلة هي القديمة ونفينا الذي ينتفي ماذا؟ الرد والأرش كلاهما. جيد، يعني هذا بدول الشيخ الأنصاري أنه هناك ذكرت أنه الرد والأرش، هون ذكرت بس الذي يسقط هو الرد، فإذا الأرش يبقى ثابتا. يعني هذا اللي بده يظهر من كلامه، أن الذي يسقط هو خصوص الأرش ويبقى سقوط الرد ويبقى الأرش قائما. حيث جيد، فقال البائع: الزائلة هي القديمة فلا رد ولا أرش. وقال المشتري: بل الحادثة ولي الرد. قال الشافعي: يتحالفان، إلى آخر ما حكاه عن الشافعي. فإذا هذا الكلام الذي يظهر منه ماذا؟ تفصيله في المقام هونيك في مقام آخر واقتصاره في هذا المقام على خصوص الرد، دليل على أنه ماذا؟ الذي يريده هو سقوط الرد دون الأرش، أو لا أقل ظاهر في ثبوت الأرش عدم مع ارتفاع الرد. وكيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظتي أن الصبر على العيب ضرر هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب. نعم، اللي بيكون متلبس بالعيب، والتلبس بناء على المشتق، المشتق شو هو؟ هو اللي بيكون أحسن فهيدا مستمر. هل هو المتلبس فعلا أو العام من الذي زال عنه التلبس؟ هو المتلبس بالعيب لا ما كان معيوبا في زمان ما، فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. يعني أصلا واضح أنه لا نقول بأنه سقط الخيار، لأن أصلا فيش مقتضي للخيار، ما فيش داعي لأصلا ثبوت الخيار أساسا. وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به، ليش ما لا يسقط الأرش؟ لما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد، استقر خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة البيع العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، وهذا مفقود. فماذا؟ عدم الدليل على ذلك نستصحب ماذا؟ نستصحب ثبوت فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قويون. هذا الرأي اللي بيختاره الشيخ الأنصاري في المقام، لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع فيرجع بحط خط رجعة، يقول أنه إذا لما كانش تفصيل، إذا كان في إجماع حتى الآن ما ثبت عند الإجماع، بس إذا كان في إجماع لا ما نبلش فيها الرد، نأخذ بالإجماع. ولم أجد، هلا أنا عم بشكك بأنه في إجماع والله فيش إجماع، ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده، ما فيش حدا، فيش غير علامة حاكي بهالفرع هيدا، فصعب أن يدعى إجماع على هذا الأمر. فلذا الرأي اللي إلي هو أن يكون ماذا؟ ثبوت سقوط الخيار الرد دون الأرش. ومنها يعني من الموارد التي يسقط الأرش والرد كلاهما التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة، ولعله لكونه علامة الرضا بالبيع بوصف العيب، ربما يفهم منها. والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم. طيب الروايات التي دلت على ثبوت الأرش إنما هو ماذا؟ هو التصرف الذي يكون قبل العلم، فيثبت له ماذا؟ يثبت له حق الأرش، يسقط الرد ولكن يثبت له الأرش، لأنه تصرف في أمر معيب وهو غير راضي بهذا البيع أساسا، وفي شيء يرد فإذا شو يثبت له الأرش. ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب، يعني رد هذا الكلام بأنه ماذا؟ أن تصرفه ليس دليلا على أحسن على أنه أسقط حقه بالعيب وبالتالي بالأرش، هو فقط رضي بالمبيع حتى ولو كان بعد العلم. فإذا لو تصرف بعد العلم ماذا؟ يصح سقط حقه بالرد، لكن مش معلوم أنه سقط حقه بالأرش. ولولا أن يقال إن الرضا بالعيب، هذا بدي أوضح الفكرة، إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، وإنما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب، هذا هو اللي بيسقط. إذا أنا أبرأت البائع مطلقا من العيب، نعم هنا ليس لحق المطالبة بالأرش. أما إذا رضيت بالبيع لكن لم أرضى بالعيب ولم أبرئ ذمة البائع بالعيب، فعليه أن يبرئ ذمته بدفع التفاوت والأرش. وحيث لم يدل التصرف عليه على إبراء عهدة البائع، إبراء البائع من العيب، فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف، مع أن اختصاص النص بصورة تصرف قبل العلم ممنوع، فليراجع. أصلا من غير معلوم أنه نقول يعني أصل الدليل الذي دل على أن ثبوت الأرش هو بعد التصرف هذا لا نقبل به، بل كما ذكرنا أنه في أن أقوال مختلفة، ربما يقال بأنه هي بالأساس له الخيار أساسا بين الرد و حتى لو لم يكن بل أرش حتى لو لم يكن هناك تصرف. مورد الثالث التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصي بل العبد الخصي على ما عرفت. ليش؟ لأنه مثل ما عرفنا نحن سابقا بأنه ما في فيش تفاوت، فإذا يسقط يسقط الأرش. سابقا كان كلامنا في ماذا؟ في سقوط الأرش دون الرد. يمكنه أن يثبت الرد لكنه فيش أرش في المقام. أما هنا فلا، بعد أن علم بثبوت هذه المسألة ماذا؟ تصرف. فإذا حتى سقط ماذا؟ سقط خياره في الرد. لماذا؟ لأنه تصرف به بعد علمه بهذا العيب. فإذا لا الرد في عمله لأنه تصرف، ولا الأرش في عمله لأنه فيش تفاوت في القيمة، فإن الأرش منتفن لعدم تفاوت القيمة والرد لأجل التصرف، يعني والرد منتفن لأجل التصرف. وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. إذا نسقط كلا الخيارين له فماذا؟ يثبت الضرر عليه أنه هذا معيب وأيمي إيرف للمشتري عطرية جسمه. قال لي حيش على قيمته، عم يعمل مشكك المال، شو المال مبلغ زهيد. قلت له استعمل مشكك المال المسألة وكذا وشو اسمه. قال لي يا مولانا مش على قيمته، على قيمة الأرصة اللي بيقرصني بسرعة بيحولها لمسألة كرامة وقصة ورواية. خلاص يا خيي غض النظر وامشي. والحال في رواية عجيبة، هذيك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، بيقول بيوصي ناسي أحد أصحابه يونس أو حدا من أصحابه، بيقول له انظر أي خلاف بين إخوانك فافتده بمالي، اجعل الفداء من مالي أنا، ادفع هون بس خلي شو الوئام بين الإخوان وكذا. فإذا بدأ هيدي الأرصة هون وبدي يقف عندها بده هيدي، فممكن تكون شو اسمه، فهيدا الضرر اللي بده يلزمه للمشتري أنه هيدا العبد المخفي صح فيش تفاوت بالقيمة بس معيب، هيدا عامل له أزمة نفسية ففيه ضرر بصبره على المعيب.
هذا البلد المصري بين
البغل، لأنه البغل عكلي هو الحسن ما بيقوله، البغل أحسن هو عبارة عن نتاج تلاقح بين نتاج تلاقح بين الحصان والحمار، يعني فلذا النتاج اللي أيضا بغل. والبغل ما بيجيب يعني أصلا بالأساس ما بيجيب ولد، يعني هو بالأساس مخصي وغير مخصي نفس الشيء يعني عنده هيك. وإلا إذا تجيب أولاد فنفترض أنه فبصل عندك أنت سلالة كبيرة ما بين الفرس والحمار، يعني كل واحدة عم بيجيب لك نتاج جديد يعني جيد. وفيه أن العيب بعضهم بيعتبروا أن البغل أنه يعني بضل بيتحمل أكثر من الحمار والحصان، حسب ما بيقول أهل الضيعة عنا خير بعضه وظهره فيش عنده شي يروح هالطاقة اللي له، فلذا البغل بيتحمل يعني العمل. وفيه أن العيب في مثله لا يعد ضررا، لا يعد ضررا ماليا بالفرض. ليش؟ لأنه نحن فرضنا أنه فيش تفاوت بالقيمة، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس، في سقوطه بالتصرف مع عدم الأرش فيه. بصير مثل الخيار في هذا المورد مثل الخيار في ماذا؟ في التدليس. ما هو خيار التدليس؟ هو إما الرد أو ماذا؟ أو القبول. أما أن ننتقل من الرد إلى الأرش فهذا لا يمكن فيه. فبصير موردنا هذا يلي هو عدم تفاوت القيمة إما أن يثبت الرد أو لا يثبت. أما أن نقول بأنه ينتقل إلى القيمة فما في مجال، بصير مثل التدليس في هذه المسألة. وحيث أن الرد قد سقط بالتصرف إذن ماذا؟ لا خيار له. وحله يعني توضيح هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال، أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. واحد من اثنان هذا الضرر اللي ممكن يتحمله المشتري. والأول مفروض الانتفاء، ليش؟ لأنه في تساوي بالقيمة، فيش تفاوت. والثاني قد رضي المشتري به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه، ليش؟ لأن التصرف قلنا نحن كاشف نوعا عن الرضا، بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية نوعا. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأنه الرضا يجب أن يكون تصرف، يجب أن يكون كاشفا خارجيا شخصيا عن الرضا، فهنا ممكن أن نشكك بالمسألة. لكن حيث ذهب الشيخ سابقا في مسألة التصرف في الحيوان، ذكر هناك أن التصرف ماذا؟ كاشف نوعي، فما عاش بحاجة لمعرفة هذا الأمر بخصوص المورد الخارجي. كما لو رضي بالعبد المشروط مشروط كتابته مع تبين عدمها فيه، بصير شو؟ بناء على أنه رضي بالعبد، لكن تبين أنه ماذا؟ أنه لم يكن يعني تصرف فيه، لكنه لم يكن هذا الأمر فيه، فبالتالي يبقى لا خيار له. إلا أن يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش. يعني هذه الاستدراك على يعني وكأنه عبارة عن قبول بالإشكال بهذا المورد، يعني بمقدار ثبوت الأرش هو الذي يسقط الرد، أما بأكثر من ذلك لا. وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار. الأساس هو أنه عدم، ليش؟ لأن التصرف الذي يكون كاشفا نوعا، أما التصرف الذي ليس فيه كشف ولا يكون كاشفا، فبالتالي ليس كل تصرف مسقطا للخيار، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشان. هل هون يحاول أن يثبت أن هذه الصحة الموجودة في المقام لعدم التفاوت ما بين الصحيح والسقيم في هذه المسألة في القيمة، فإذا هي من باب الأوصاف ذكر الوصف، وهذا الوصف بناء على ما ذكرناه في خيار الشرط وخيار العفو خيار الرؤية، الوصف الذي وصفه لا يؤثر في ماذا؟ في القيمة وفي تفاوت القيمة بالشو اسمه. فهنا إذا بدنا نثبت، إما أن نثبت الخيار أساسا أو يرتفع الخيار أساسا، فبالتالي مش معلوم أن يكون هناك ماذا. وإذا قلنا بأن الرد متقوم بثبوت الأرش، فمش معلوم أن يكون في رد في المقام، ليش؟ لأنه المدار هو ثبوت، إذا أثبتنا الأرش أثبت الرد، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف كما صرح به. نعم، لو اقتصر في التصرف، يعني خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف، ليش؟ لأنه بعد عنده خيار، عنده في مجال أن يأخذ الأرش اللائبة. نعم، لو اقتصر في التصرف المسقط على خسر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا، كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا، كما هو مذهب ومبنى الشيخ كما صرح به سابقا. ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. والاستشكال هنا هون في المعيب المذكور، يعني في المعيب الذي لا يتفاوت قيمته. نعم. والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، أنه يعني هالإشكال اللي ذكر أنه بيلزم الضرر على المشتري، هنا أيضا كذلك ماذا يبقى ثابت، يعني نفس الإشكال الذي ذكر في مسألة أن البائع المشتري متضرر هو بعينه يجري في المقام. فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له. لماذا؟ لهذا التفاوت، يعني للقيمة للأرش، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع الذي لا يوجب فواتها أرشا. هذه الصحة ما توجب، لأنه فيش فرق ما بين ماذا صحيحها وسقيمها. والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، بس لهذا المورد. يعني لو قلنا بأن هذا الدليل الذي استدلنا به سابقا أنه إذا كان الثوب قائما بعينه له أن يرد، وإلا فماذا ينتقل إلى يدفع التفاوت الأرش. هذه متى نقول ذلك؟ فيما إذا أمكن الأرش، وهنا لا يمكن الأرش. أحسنت. والصبر عليه في ضرر، فمع عدم بمختص بمورد إمكان تدارك الضرر بالأرش. أما إذا لم يكن يمكن هذا تدارك الضرر بالأرش لا يعتبر هذا الأمر معتبرا، والإجماع فيما نحن فيه غير محقق غير متحقق مع ما عرفنا من مخالفة المفيد في أصل المسألة. ليش؟ أن الشيخ المفيد ذهب في أصل المسألة إلى أنه أن العيب في يد المشتري لا يمنع من الرد، أصل العيب لا يمنع من الرد خصوصا إذا حدث في، فبالتالي حتى لو صار عندي عيب أن في يد المشتري يبقى خيار الرد ثابتا. هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل العيب حدوث العيب، وبها يدفع معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب. يعني يمكن لنا أن نقول بأنه جواز الرد يبقى ثابتا، فإذا لا إشكال في لا يسقط يعني هذا التصرف في حدوث العيب في المعيب الذي لا يوجد التفاوت في القيمة، لا يسقط ماذا الرد. وكيف كان؟ فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله على سقوط الرد التزمنا به، وإلا فسقوط الرد غير محل نظر بل مانع، لا يمكن لنا أن نلتزم بهذا الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني خلاصة المطالب أنه هود الموارد كل اللي عم يذكرها الشيخ الأنصاري مش لا يقبل بماذا بسقوط الأرش والعيب معا، إما أن يسقط الأرش أو يسقط العيب، وبالتالي مخالف يعني مش من الموارد التي يمكن أن تكون من أصل المطالب.